الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى العاشرة مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أعادت السلطات العراقية اعتقال 18 شرطيا كانوا قد أفرج عنهم بشأن أعمال قتل انتقامية راح ضحيتها ما يصل إلى 70 شخصا في مدينة تل عفر. محافظ نينوى دريد كشمولة أفاد بأن أفراد الشرطة الذين شاركوا في عملية إطلاق الرصاص أفرج عنهم لتجنب وقوع اضطرابات، وأكد أنهم سيقدمون إلى العدالة. يشار إلى أن مسلحين بينهم شرطة قاموا بعملية إطلاق الرصاص بعد هجمات بشاحنات ملغومة في مدينة تل عفر قتل فيها 85 شخصا يوم الثلاثاء. وكان رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أمر بإجراء تحقيق في تورط الشرطة في أعمال القتل، فيما قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايس أن الشرطة نفذت فيما يبدو أعمال قتل انتقامية بعد التفجيرات التي نسبت إلى تنظيم القاعدة. وافق مجلس الوزراء الياباني على تمديد قانون يسمح لسلاح الجو الياباني بالقيام بمهمات لدعم الجيش الأمريكي في العراق لعامين آخرين. رئيس وزراء اليابان شينزو أبي قال للصحفيين أن القانون الذي من المقرر أن ينتهي في تموز سيتم تمديده استجابة لطلبات بمواصلة الدعم من الأمم المتحدة والعراق. أبي قال إن العمل الذي تقوم به بلاده في العراق لقي إشادة كبيرة، وأعرب عن رغبته في أن تكون اليابان على مستوى توقعات المجتمع الدولي. يذكر أن التشريع يحال الآن إلى البرلمان، حيث من المتوقع أن يتم إقراره بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم في اليابان. قالت السفارة الإيرانية في لندن أن بريطانيا تجري اتصالات مكثفة مع الحكومة الإيرانية لحل الأزمة المتعلقة باحتجاز 15 بحارا بريطانيا في إيران بشكل مقبول للجانبين. السفارة قالت في بيان أن قضية البحار البريطانيين ينبغي تسويتها عبر قنوات ثنائية، مشيرة إلى أن محاولة الحكومة البريطانية إشراك أطراف ثالثة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لن تجدي. من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورميك دعم بلاده لبريطانيا في مطالبتها إيران إطلاق سراح بحارتها فورا.
ندعم بشكل كامل المملكة المتحدة في طلبها إطلاق سراح بحارتها فورا ويرجعهم بسلام مع معداتهم. المملكة المتحدة سبق وأن أعلنت بوضوح أن بحارتها كانوا يعملون داخل المياه الإقليمية العراقية، ونحن ندعم ذلك الادعاء.
دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الزعماء السياسيين اللبنانيين إلى الحوار لحل الأزمة السياسية التي تعصف ببلادهم قبيل اجتماعه معهم في بيروت. بان كي مون الذي بدأ أول زيارة رسمية له للبنان قال لدى وصوله إن من السهل أن تتحول الاضطرابات السياسية إلى عنف، وأكد إن الحوار والتسوية هما الطريقة الوحيدة للاستقرار والوحدة الوطنية. والتقى بان كي مون رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فيما يعتزم الاجتماع مع رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة وأعضاء في كتلة الحريري ومحمد فنيش أحد أعضاء حزب الله والوزير المستقيل من حكومة السنيورة مع آخرين في تشرين الثاني الماضي، كما سيزور قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان. أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت استعداده لإجراء محادثات مع السعودية ودول عربية معتدلة أخرى، وأكد أن التوصل لسلام شامل مع الدول العربية والفلسطينيين يمكن أن يتحقق خلال خمس سنوات. أولمرت قال في مقابلات مع صحف إسرائيلية رئيسية نشرت اليوم أن خطة السلام التي أقرها الزعماء العرب في قمة الرياض يمكن أن تساعد في خلق قوة دافعة إيجابية في المفاوضات في المستقبل. رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح أن جوانب المبادرة العربية تنطوي على مشاكل وأن إسرائيل ليست مستعدة لقبولها، لكنه قال أن أفكارا مثيرة للاهتمام توجد في تلك المبادرة، وأعرب عن استعداده لإجراء محادثات والاستماع إلى السعوديين بشأن أسلوبهم وإبلاغهم آراء الإسرائيليين. أسقطت طائرة هليكوبتر إثيوبية في العاصمة الصومالية مقديشو بنيران مسلحين في اليوم الثاني من المعارك إثر قيام قوات إثيوبية وصومالية بشن هجوم كبير على ميليشيات الإسلاميين والعشائر. شهود عيان قالوا أنهم رأوا طائرتي هليكوبتر إثيوبيتين تطلقان النار على معقل للمسلحين قبل أن تسقط أحدهما إثر إصابتها بصاروخ أو بقذيفة RPG. وأكدوا أن دخانا أسود تصاعد في الهواء وسمع دوي انفجارات من مكان التحطم. صحفي سويسري كان يراقب من فوق سطح قريب قال أن الدخان تصاعد من قمرة الطائرة وتغير مسارها باتجاه المحيط، وأشار إلى أن الطائرة تحطمت عند الطرف الجنوبي لمدرج مطار. قالت هيئة الطيران المدني السودانية أن السلطات المحلية تجري الآن تحقيقا مع خاطف الطائرة السودانية بعد أن تمكنت من اعتقاله. المسؤول الرفيع في الهيئة عبد الحافظ عبد الرحيم قال إن قناصة من القوات الخاصة يرتدون ملابس مدنية بوصفهم صحفيين احتجزوا الخاطف الذي ذكر أن اسمه حلوب سعيد، مشيرا إلى أن السلطات لا تزال تتحرى عن هويته. عبد الرحيم أوضح أن رجلا سودانيا يحمل مدية اقتحم قمرة قيادة الطائرة تابعة للخطوط الجوية السودانية أقلعت من ليبيا وأجبرها على الهبوط في مطار الخرطوم في وقت مبكر اليوم، وقال أن الخاطف أبلغ قائد الطائرة بأنه يريد الاجتماع مع السفير البريطاني ثم طلب الاجتماع مع السفير الأمريكي ووسائل الإعلام. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة ميسون أبو الحب وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: الإدارة الأمريكية تتعرض إلى انتقاد من جهات عدة، والتفاصيل بعد الفاصل. دعا مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس بوش إلى سحب القوات الأمريكية من العراق، واتخذ قرارا غير ملزم في هذا الاتجاه. في هذه الأثناء تجد الولايات المتحدة نفسها موضع انتقاد من جهات عدة، إذ انتقدت المملكة العربية السعودية أحد أهم حلفاء واشنطن في المنطقة العربية، انتقدت وجود القوات الأمريكية في العراق. رئيس الجمهورية جلال طلباني وجه هو الآخر انتقادا لواشنطن للأخطاء التي ارتكبتها في العراق بعد الاجتياح. وبين هذا وذاك، تسلم سفير واشنطن الجديد في بغداد رايان كروكر منصبه، وقال أنه يتولى أكثر المهام حساسية في سياسة الولايات المتحدة الخارجية. مستمعي الكرام، أعرض أولا لتداعيات ما ورد على لسان ملك السعودية عندما قال أن الاحتلال في العراق غير مشروع، وذلك في كلمة افتتح بها مؤتمر القمة العربية في الرياض، إذ قال:
وفي العراق الحبيب تراقد دماء بين الأخوة في ظل احتلال أجنبي غير مشروع، والطائفية البغيضة تهدد بحرب أهلية.
يرى بعض المراقبين أن تعليق السعودية جاء لكسب بقية الدول العربية إلى جانبها، ولإظهار أنها تفضل مصالح العرب على علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة. البيت الأبيض رد على انتقادات الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن وجود القوات الأمريكية في العراق شرعي، باعتبار أنها هناك بموجب قرار من مجلس الأمن وبناء على دعوة من الشعب العراقي. لاحقا طالب الناطق بلسان الخارجية الأمريكية شون ماكورماك المملكة السعودية بإيضاحات لهذا الموقف.
بالتأكيد عندما تبرز مثل هذه القضايا سنطالب بتوضيحات لما عناه الملك عبدالله بالتحديد عندما قال إن الاحتلال غير مشروع.
ماكرمك
قال أيضا أن من مصلحة واشنطن والرياض الحفاظ على الاستقرار في العراق.
للولايات المتحدة وكذلك العربية السعودية مصلحة مشتركة في أن يحافظ العراق على سلامة أراضيه وأن يكون مكانا يعيش فيه جميع العراقيين من سنة وشيعة وأكراد وطوائف أو أقليات أخرى، وأن يتمتع بازدهار أكبر وباستقرار أكبر، وأن يتوفر فيه أمن أكبر لجميع العراقيين.
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري انتقد أيضا ما جاء على لسان ملك السعودية وقال أن وجود القوات الأمريكية لا يمكن وصفه باحتلال غير مشروع، لأن هذه القوات تعمل وفقا للقرارات الدولية، ولأن حكومة عراقية منتخبة وذات صلاحية وافقت على وجودها. الرئيس جلال طلباني من جانبه وفي كلمته في اليوم الثاني للقمة العربية دعا الدول العربية إلى مساندة الحكومة العراقية والمساهمة في السيطرة على التمرد، ودعاهم أيضا إلى شطب ديون العراق، غير أن طلباني انتقد أيضا الأخطاء التي وقعت في العراق بعد الاجتياح، إذ قال:
وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى قرار تحويل تحرير العراق إلى احتلال، وما اقترن بذلك من رسائل ودلالات سلبية ونتائج وخيمة على الصعيد الداخلي وتداعيات وهواجس في القوى والقلق في المحيط العربي والإقليمي والدولي، جاءت كلها على خلاف ما كانت تخطط له الأحزاب والقوى الوطنية العراقية آنذاك. وينطبق ذلك بنفس المستوى على العديد من القرارات والتدابير المستعجلة التي اتخذتها الإدارة المدنية للاحتلال دون تفهم وجهة نظر العراقيين والعواقب التي نجمت عن ذلك على مجمل الأوضاع في البلاد ومجرى العملية السياسية.
وننتقل الآن إلى واشنطن لنتابع ما حدث في مجلس الشيوخ الذي طالب الرئيس الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من العراق في موعد أقصاه نهاية آذار من عام 2008. هذا الموقف يمثل أكبر تحدي لطريقة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الحرب في العراق. كان الرئيس بوش قد كرر مرارا أنه سيستخدم حق النقض الفيتو ضد هذا القرار. قبل اعتماد مجلس الشيوخ هذا القرار، استدعى بوش الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب إلى اجتماع في البيت الأبيض للتأكيد على موقفه، وقال قبل تصويت المجلس:
ألقيت أمس كلمة أوضحت فيها أنني سأستخدم حق النقض ضد قرار يقيد قادتنا في الميدان في العراق، وهو قرار لا يمول قواتنا، قرار أخذ منا الكثير.
يتضمن قرار مجلس الشيوخ تخصيص مبلغ 122 مليار دولار أغلبها لحربي العراق وأفغانستان ومشاريع الإعمار فيهما. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أموالها ستنفد في منتصف الشهر. بوش قال أن على الكونغرس ألا يقيد الجيش من خلال اتخاذ قرارات محل العسكريين. كان نقاش قد دار داخل مجلس الشيوخ حول هذا القرار. السيناتور الجمهوري جون ماكين دعا إلى منح القوات الفرصة لتطبيق استراتيجيتها الجديدة في العراق.
ثبت المجلس تعيين جنرال باترايس، فلماذا نجرده الآن من فرصة تنفيذ الاستراتيجية التي ساهم في وضعها ويعتقد بإمكانية نجاحها؟ لماذا نمنح الأعداء النصر بعد أن أخذنا المبادرة بشكل كامل بينما هم في وضع الدفاع؟ دعونا نمنح باترايس وجنوده أولئك الأمريكيين الذين يخاطرون بكل شيء كي تنجح هذه الخطة، دعونا نمنحهم الفترة اللازمة لتنفيذ الأهداف.
غير أن الديمقراطيين الذين انضم إليهم عدد من الجمهوريين ليطالبوا بتحديد موعد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق طرحوا هم أيضا وجهة نظرهم. السيناتور الجمهوري جاك هاجل قال:
تجد أمريكا نفسها في وضع خطير ومعزول في العالم، وينظر إلينا الآخرون على أننا نخوض حربا ضد المسلمين. يجب تغيير هذه الفكرة المحبطة والخطرة مع سعي العالم إلى إيجاد مركز ثقل جديد في القرن الجديد. على الولايات المتحدة أن تبدأ التخطيط لسحب القوات من العراق يتم على مراحل، فكلفة المعارك في العراق هائلة على صعيد أرواح الأمريكيين والدولارات وموقف العالم منا.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفاضل عواد وهذه الأغنية.
عيونك شدت وجهك بدر دوما قادر على الفرقة الفرقة ما قدر الفرقة الفرقة لما وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
مستمعين الكرام، نعود مجددا إلى الزميلة ميسونة بالحب التي تابعت مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أرحب بكم مجددا في ملف العراق الأمني. اعتقلت القوات الأمريكية والعراقية شخصا يشتبه بجلبه إلى العراق عبوات ناسفة متطورة، وذلك في مداهمة يوم الجمعة في مدينة الصدر في بغداد. القوات لم تعلن اسم المعتقل ولا الجهة التي يرتبط بها. في هذه الأثناء تم تشييع العشرات من الضحايا الذين سقطوا جراء انفجار سيارات مفخخة يوم الخميس في بغداد وفي الخالص. وقعت الانفجارات في حي الشعب في بغداد فقتلت 125 شخصا وأصابت أكثر من 50. رئيس الوزراء أصدر بيانا غاضبا وتعهد بجلب المسؤولين عن التفجيرات وجعلهم يمثلون أمام العدالة. وكالة فرانس بريس للأنباء لاحظت أن 400 شخص تقريبا سقطوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عمليات إرهابية. الجيش الأمريكي أعلن أيضا مقتل أحد جنوده وإصابة آخر يوم الخميس جنوب بغداد. مصادر في الشرطة قالت يوم الجمعة أنه تم إعادة اعتقال 18 رجل شرطة كانوا قد احتجزوا إثر وقوع مجزرة اللعفر ثم أطلق سراحهم. قتل في المجزرة 70 من السنة فيما يبدو أنه عمل انتقامي لتفجيرين وقعا في المدينة في اليوم السابق راح ضحيته 85 من الشيعة، وهو ما أكده أيضا قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس. محافظ الموصل دريد كشمولة قال أنه سيتم تقديم المسؤولين إلى العدالة. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في الموصل في التقرير التالي.
في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أطلقت مجموعات مسلحة من على النبي يونس النار على مقر لجنتي آشتي وأيدول التابعتين لحزب الديمقراطي الكردستاني بالقرب من سوق النبي الشهير. المقاومة رد عليهم المدافعون على المقر إيران أسلحتهم وأجبر المهاجمين على التقهقر والفرار. المعركة هذه دامت نحو 20 دقيقة وبدون خسائر في صفوف من تصبيح المقرين، ولم تعرف فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف المهاجمين. وفي حي التأمين انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من لجنة محلية غلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسبب انفجارها في جرح أحد أفراد الكشمرجة من المدافعين على المقر يدعى رضوان عزيز سليمان ناظر في الحزب المذكور أفادنا أن جرحه بسيط وبالقرب من مقر لجنة محلية الموصل الحزب الديمقراطي القدستاني أطلقت مجموعة مسلحة النار على مفرزة بالشرطة كانت بالقرب من المقر هذا وأصابت شرطيا بجروح. هذا وعلى صعيد ذي صلة للأوضاع الأمنية في الموصل اختطفت مجموعة مسلحة المدعو محمد صلاح حسن إسماعيل الشبكي وذلك في حي الجماسة والضاحية الشرقية للموصل، كما أفادنا مصدر في غرفة العمليات من ميدانية شرطة نينوى أنه تم العثور اليوم على 12 جثة في مناطق متفرقة من الموصل والتي نقلت فيما بعد إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل. من جانب آخر ما زال حادثي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ضد مويين والذي شهدته بلدة اللعفر إلى الغرب من الموصل تداعياته، إذ ألقت السلطات العراقية اليوم القبض على 15 شرطيا بتهمة الضلوع في أعمال القتل الطائفية في اليومين المذكورين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في البصرة اتهمت القنصلية الإيرانية القوات البريطانية بتطويق القنصلية وإطلاق عيارات نارية في الهواء في عمل استفزازي. وزارة الدفاع البريطانية نفت هذا الاتهام ووصفته بكونه عار عن الصحة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أوضح بيان صادر من مركز الإعلام للقوات متعددة الجنسيات بأن الحادث الذي وقع يوم أمس قرب القنصلية الإيرانية في منطقة الإبراهيمية لم يكن مقصودا وبمحض الصدفة، مضيفا بأن دورية بريطانية تعرضت لنيران بالأسلحة الخفيفة إثناء ترجل أفرادها من قبل رجلين في مبنى مجاور للقنصلية الإيرانية، ما حدد القوات البريطانية إلى الرد على مصدر النيران. وكانت الناطقة باسم متعددة الجنسيات قد ذكرت أمس لإذاعة العراق الحر بأن سيارة يستقلها مسلحون قد هاجمت الجنود البريطانيين. من جانبه وسط القنصل الإيراني في البصرة محمد رضا بغبان هذا الحادث بالاستفزازي، ويأتي للضغط على جمهورية إيران الإسلامية على خلفية احتجاج 15 فردا من مشاة البحرية البريطانية يوم الجمعة الماضي من قبل خطر السواحل الإيرانيين إثناء نوبة تفتيش لأحدى السفن التجارية. في سياق آخر أفادت الناطقة الإعلامية باسم متعددة الجنسيات الكابتن كيتي براون بأن عملية الدهم والتفتيش التي نفذتها القوات البريطانية في منطقة القبلة يوم أمس أسفرت عن إصابة 3 من المسلحين بجروح مخيفة، مضيفة بأن عبوة ناسفة انفجرت على دورية بريطانية في المنطقة ذاتها أسفرت عن إصابة جندي بريطاني بجراح. وعلى صعيد آخر تعرضت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية في الإبراهيمية ليلة أمس إلى هجوم بعدد من الصواريخ دون وقوع أضرار أو إصابات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين. الأول نتعرف من خلاله على آراء المواطنين في مدينة الكوت حول العمل بالتوقيت الصيفي. أما التقرير الثاني فيتناول أسباب الأرق وقلة النوم وتأثيره على اتخاذ القرارات السريعة في المواقف الصعبة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب والشابات العراقيات في دول المهجر عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول مشاكل السكن في أوروبا. أما الشاعر العراقي فلاح الدراجي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعيدين، كما ستستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق تتناول ظاهرة العنف العالي والاجتماعي في كردستان. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الدكتور أحمد حسين رئيس وحدة الأحصاء في منظمة دول جنوب غرب آسيا الأسكوا التابعة للأمم المتحدة. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية عديدة على صحف كردية وعربية وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. كما سنتابع تقارير تتعلق بأحداث مدينة تل عفر الأخيرة ونلتقي بعدد من جرحى هذه الأحداث والراقدين في إحدى مستشفيات دهوك. كما سنقدم مقابلة خاصة مع وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي يتناول فيها موضوع التضخم في الاقتصاد العراقي. وسنتابع فعالية المؤتمر العلمي الذي قامته الهيئة العامة للتعليم التقني. وضمن جولتنا في المحافظات العراقية هناك تقارير خدمية وثقافية منوعة. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم أينما كنتم ونتمنى أن تقضوا أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعينا الأكارم فنبقى مع فقرة التقارير التي نبدأها من الكوت، حيث استطلع سيف عبد الرحمن آراء عدد من المواطنين حول العمل بالتوقيت الصيفي. وقد جاءت آراءهم متباينة بين من يؤيد العمل بالتوقيت الصيفي ومن يعارضه، معتبرا العمل به إساءة للنظم السماوية، ومن يدعو إلى إلغائه لأن التوقيت الصيفي بحسب رأيه من مخلفات النظام السابق. وهناك من يتحدث عن إيجابيات وسلبيات العمل بالتوقيت الصيفي. دعونا نتابع معا هذا التقرير.
تأثير العمل بالتوقيت الصيفي الجدل سنويا، فالبعض وصفه إساءة للنظم السماوية، والبعض الآخر يراه بالصحي وكذلك بالممتع واللذيذ، حيث يقول فاضل عبد الرضا:
نعتبره كسر للروتين وإعادة ترتيب خارطة المواعيد بالنسبة للإنسان.
بهذه العبارة أحب أبو محمد والذي يعمل كاسبا أن يظهر ما اختلج في صدره حول مبدأ العمل في التوقيت الصيفي، ولكن هل إن الكل يتجاوب مع هذا التوقيت؟ وهل إن الكل معارض له؟ فاضل العتبية موظف يعمل في دائرة الاتصالات وصف التوقيت الصيفي بالقول:
لا تأثيرات سلبية، السبب لأن قصر الوقت، لأن ما بعد الدوام عندنا ارتباطات عمل، هذا القصر راح يأثر علينا بسبب الوضع الأمني، ما ممكن أن تخرج بالليل.
وربما يختلف هذا الرأي لدى الغير، إذ يقول حيدر الصفار إن في تقريب الوقت فائدة لأنه يحقق القدرة الأدائية الجيدة للإنسان.
التوقيت الصيفي أول شيء يبدي، يعني واحد يبدي من وقت مبكر للعمل. اثنين، ساعات العمل راح تصير أوسع. ثلاثة، إنه فترة الراحة تصير واسعة جدا بحيث الشخص يقدر يعيد نشاط. ورابع شيء إنه إحنا بدنا نثبت إنه التوقيت الصيفي النهار دائما يكون أطول من المسافة، يراد له نوع من العمل. وإحنا نصحنا قبل كان أبو الفقرة، لأنه العمل تزاد به، فترة ساعات العمل تزاد به، وكذلك وفرة العمل به. لذلك أعتقد أنه التوقيت الصيفي هو أفضل.
فيما يرى نصير جلال مدرس مادة الفيزياء أنه من مخلفات النظام السابق، وأن كل ما كان يفعله النظام هو باطل، وما بني على باطل فهو باطل كما يقول.
تغيير التوقيت إساءة للنظم السماوية التي أتحف الله به بني البشر لكونه تعالى أعرف بمقادير الأمور وعكس ما يدعيه البعض من توظيف العلم لتوكيد هذه الحالة التي أجد فيها في إلغائها عودة للحياة الطبيعية إضافة إلى كونها واحدة من مخلفات النظام السابق ولكونها باطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل.
أما كيف يتناغم الطب مع التوقيت الصيفي على حد تعبير الدكتور عبد القادر عرار حيث قال
التوقيت الصيفي نظام عالمي معمول دول كثيرة من دول العالم وخاصة بالدول اللي يكون بها النهار طويل جدا من الناحية الطبية والعلمية التوقيت الصيفي مفيد لكل الشرائح لأنه ساعات النهار الطويلة تؤثر تأثير سلبي على الحالة النفسية.
ومن طريف تلك الأحاديث ما قاله أحد الطلبة الجامعيين وبدون تسجيل كما أراد حيث يقول إن أهم شيء في التوقيت الصيفي والشتوي إنه لا يغير من لغة الحب شيئا ما دام يتناغم مع صوت كروان الصباح حبيتك في الصيف حبيتك في الشتي. سيف عبد الرحمن إذاعة العراق الحر الكوت.
مستمعينا الكرام ما دمنا قد تناولنا موضوع التوقيت الصيفي وارتباطه بقصر الليل وطول ساعات النهار دعونا ننتقل الآن إلى موضوع الأرق وقلة النوم وهي ظاهرة لها أسباب مختلفة منها الذاتية ومنها الموضوعية ومن أسباب قلة النوم أوضاع ليست بعيدة الشبه عن أوضاع العراقيين وهمومهم اليومية ويلفت العلماء إلى أن قلة النوم تؤثر على قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات سريعة في مواقف صعبة ولا ريب في أن العراقيين يمرون بمواقف كهذه كل يوم ولعل الكثير منهم يتخذون قراراتهم وهم نصف نائمين. حول تأثير قلة النوم على قرارات الإنسان أعدت إذاعة العراق الحر التقرير التالي والذي يعرضه لنا الزميل فارس عمر.
كثير من الأشخاص لا يحصلون على حاجتهم من النوم بسبب إيقاع الحياة العصرية ومشاكلها التي عادة لا تأتي فرادى وتزداد المشكلة تفاقما في أوضاع كتلك التي يعيشها العراقيون ولكن عندما يتعين على المحرومين من النوم أن يتخذوا قرارات حياة أو موت يكون هناك سبب للقلق لأن قلة النوم يمكن أن تضعف القدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية بحسب علماء أمريكيين.
هناك عربة على السكة مندفعة نحو 5 عمال وأنت تقف على جسر يمر فوق السكة وبجانبك يقف رجل مربوع بحيث إذا وضعت يدك عليه ودفعته من فوق الجسر على السكة سيكون جسمه كبيرا بما فيه الكفاية لإيقاف العربة المندفعة وأنقاذ العمال 5 ولكن الرجل المربوع للأسف سيقتل في العملية فهل تدفعه؟
كان هذا الدكتور ويليام كالجور الخبير في علم النفس العصبي بمعهد والتر ريد للأبحاث في واشنطن وهو يريد بذلك أن يفسر واحدا من عدة مواقف حرجة واجهت مشاركين في تجربة علمية لدراسة قلة النوم وكان عليهم إصدار حكم أخلاقي سريع فيها ويقول الدكتور كالجور أن غالبية البشر حين يوضعون في موقف كهذا سيختارون ألا يضحوا بشخص واحد من أجل إنقاذ 5 أشخاص ولكن قلة النوم يمكن أن تغير ردود أفعال البشر في المواقف التي تتسم بشحنة عاطفية حادة.
ما توصلنا إليه هو أن البشر كانوا إلى حد ما أكثر تساهلا ولكن بدرجة طفيفة فقط في أحكامهم الأخلاقية عندما كانوا محرومين من النوم فهم إذا كانوا يرفضون دفع الرجل من فوق الجسر في الأحوال الاعتيادية يكون لديهم ميل طفيف إلى دفعه عندما لا يكونون قد حصلوا على حاجتهم من النوم.
كما وجد فريق الباحثين أن المشاركين في التجربة العلمية بعد حرمانهم 53 ساعة من النوم لم يكونوا أكثر تساهلا في أحكامهم الأخلاقية فحسب بل كانوا أبطأ أيضا في اتخاذ قرارات تنطوي على خيارات أخلاقية صعبة. تأخر المشاركون في التجربة ثوان لا دقائق باتخاذ القرار ولكن في مواقف يكون الوقت عاملا بالغ الأهمية فيها كتلك التي يواجهها جنود في القتال أو جراحون في غرفة العمليات يمكن للثواني أن تكون حاسمة والقرارات أن تكون قرارات حياة أو موت بنتائجها. الدكتور كيلغور اكتشف عاملا وقائيا في مواجهة قلة النوم، ولكن ليس بتناول المنبهات مثل القهوة وما شابهها. فالذين يتمتعون بما يسميه الدكتور كيلغور ذكاء عاطفيا كانوا أقل تأثرا بقلة النوم في المواقف الحرجة، ذلك أن الأذكياء عاطفيا حاذقون في مراقبة عواطفهم وعواطف الآخرين واستخدام هذه القدرة على توجيه سلوكهم.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية. أما الآن مستمعين الأعزاء فنبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب والشابات العراقيات في بلاد المهجر لنتعرف على آرائهم حول موضوع السكن مع الأهل ومشاكل السكن في الدول الأوروبية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سامر،
سارة،
حيدر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة السكن مع الأهل، محطة السكن مع الآخرين، محطة مؤسسات السكن، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي. محطة السكن مع الأهل، السكن مع الأهل. أصدقاء المستمعين، مطلوب وما مطلوب. مطلوب من ناحية أنه تكون قريب على أهلك، وما مطلوب من ناحية هو أنه تكون عندك خصوصية عالية من ناحية استقلاليتك بالحياة والاعتماد على نفسك. الشباب الآن يفكر أنه شلون يعتمد على نفسه، وخصوصا في أوروبا تحتاج أن تعتمد على نفسك بوقت مبكر. أنت ساكن مع الأهل؟
نعم مع الأهل.
شلون نشوف السكن مع الأهل؟ سهل صعب؟ شلون نشوفه؟
والله صعب، يعني مشاكل ويا الأهل وهاي الشغلات، بس هم يبيها مو كلها، يعني مو كلها مفتوحة، بيها مجالات مسدودة. هناك نقول طبعا وين رحت وين جيت، يعني واحد من يعني من واحد يكبر لازم يبقى يسعى على واحدة، يعني يطلع بيت بوحدة.
شوف انه مثلا محرج انه تتاخر بالليل او فتشي شلون؟
لا هسه حاليا ورا عبارة 25، لا عادي حتى لو اتاخر 3 بالليل هاي، بس هم انك تظل قلق الاهل، هم يخابرون وينك ومواد شنو وش عندك لي بالليل.
انا احساسك انه انت تستقل وحده؟
مو هسه، اذا تزوج طبعا يلا استقر. لا ما اعيش وحدي صعبه، خاصه باوروبا مشكله السكن ماكو.
كل شاب او كل شابه اكو محطه انه الحد عمر انه يسكن مع اهله، ويجي فتره انه يعني محطه او فرصه اي او نقطه اخيره شيء انه يعني توقف هالمحطه العيش مع الاهل. اي يعني خاصه احنا مثلا جاي من بلد غريب واهلنا يعني مو عايشين الكوتير اللي احنا هسه قاعد نعيشه، فيعني مثلا اذا تاخرين طبعا هو اكيد يسالون وين انتي ويا من ولوش طايم بس ترجعين، وهاي الاسئله يعني احنا كشباب ما متعلميها وما رد نعرفها وما رد نسمعها من اهلنا. يعني مثلا راس نقول لهم مثلا ايه وليش تسالوا وليش، يعني هاي شغلات يعني انا كشابه اضوج اذا مثلا اهلي يسالوه بيها، يعني اقول مثلا مو صغير انا تساليني انا وش اسمه وين كنت ويا من.
طيب المحطه الاولى محطه السكن مع الاهل، انت ساكن مع اهلك؟
لا انا بالنسبه لي عازب وساكن، يعني الان حاليا متزوج وساكن مع زوجتي. نعم متزوج لي تقريبا لفتره 11 شهر قريب السنه.
يعني اذا من جيت هنا سكنت وحدك بالبدايه؟
بالبدايه من جيت سكنت وحدي طبعا، عمليه الى ان حصلت هالشقه هاي الصغيره طولت تقريبا اكثر من سنه ونص الى ان طلع لي هذا البيت الصغير.
يعني شو لكم معاناة انه تحصل شقة واحدة؟
طبعا يعني هاي عملية جدا صعبة، مو من السهولة انه تحصل البيت، يعني هناك اكو قوانين جدا صارمة بهالمجال وروتين جدا صعب.
اذا اكو عمر مناسب انه واحد يبقى ويا اهله مثلا؟ يعني شلون؟
لا هو العمر احنا معروف هو 18 سنة يصير واحد يطلع عن البيت، انا اشوف يعني 18 سنة ما يعني مو عمر مناسب انه يعني بعد صغيرة مثلا واحد يكمل اللي يدرسه وياخذ ال الأهل اللي يعلمونه بالبيت لحد العمر المناسب إني إنه يقول أنا هسه يعني وقفت على رجلي أقدر أني أطلع من البيت مسيطر، يعني أطلع من البيت وأعيش ببيتي وماكو أي مشكلة. لا مو يعني مو حج، يعني يكون فتشي أن إلك هدف للمستقبل مالتك، يعني فتشي تريده، يعني فكر بي من قبل ليش رد تطلع وشو وقت تطلع ولما تطلع شنو راح تسوي.
يعني أكو شغلات حرية وأكو شغلات لا، يعني مثلا إذا تريد تطلع مثلا ويا أصدقائك أو شيء لازم يعرفون وين منو حتطلع وين رايح وين جاي وسعمش ترجع، كل التفاصيل يريدوها. يعني أساني من صرت 20 قدمت على بيت طلعت لي غرفة ويا جماعة، لحد ما صرت 23 ذاك الوقت يبدي يقوم بالسرماتي عمود بيت.
تجي لحظة أنه واحد أنه صحيح ما مرتاح يجوز، أو مثلا تجي لحظة أنه لازم يتخذ قرار،
يتخذ القرار لأن تجي فترات مثلا بحياة مثل ما قلت أنت ما مرتاح نفسيا وبالبيت، أو مثلا يحس أنه أهله تفكيرهم خاصة لما يطلعون بالخارج طلعوا وعاشوا الهولنديين تفكيرهم بشكل يعني غير مختلف الليفل مات عن تفكيره هو نفسه، في يعني يحس يقول مثلا شكرا كبرتوني وتعبت علي ووصلتني لحد ما أنا هسه وصلت بي. يعني تيجي فترة إنه واحد لازم يهدي الثاني، يعني مو يهدي يعني ما أشوف أهلي وفي شيء، بس يكون واحد يروح الطريقة ويبدي من فترة مثلا 20 سنة أو 25 سنة.
ظنيت طول رحلتي شهرين، غيبني زمان سنين يا حسنين، دعا قلبي علي وزعلوا الحلوين، دعا قلبي علي وزعلوا الحلوين.
محطة السكن مع الآخرين. في الفترة الطلابية أصدقاء المستمعين يقدر الواحد أنه يسكن مع آخرين، هذه أحيانا ما مرغوبة عند الطلاب، يعني هتلتقي بناس آخرين وبثقافات أخرى. نسمع.
المشكلة لأنه الجماعة اللي تسكن بيهم مو عراقيين، من كل واحد من غير دولة، وما تعرف طبايعهم وما تعرف عاداتهم، فصعبة. مو عراقيين وهم يعني هنا أنا بمسدم كل مشاكل، يعني اللي عندهم الحشاشة اللي هاي، احنا هاي شغلات ما عندنا. زين ما تاخذ راحتك، وبين تبقى ويا اهلك احسن. معنا شباب بنات هم نفس الشيء، همين يعني اذا تريد هاي همين لازم تطلع همين ويا جماعه تسكن.
شو نعيش في سكن مع الاخرين؟ يعني جاتك فرصه تسكن وحتروحين تسكنين مع الاخرين؟
انا الحدث ما مجربت فما اقدر كل شيء اقول عليها. مثلا يعني انا بالنسبه رايي احسها صعبه، يعني اذا مثلا الناس ما اعرفهم او حتى لو بعمري احس يعني لازم اعرف يعني اقرا انه شنو هم الانترست مالتهم، او شنو هو يعني احنا اثنين مثلا اذا نعيش ويا واحد او وحده مثلا بمكان واحد يعني كمجموعه دراسه، فارد اعرف مثلا هي مالت الهوبيز او الشغلات اللي تقريها انا ما يعجبني اقراها، والموسيقى اللي تسمعها انا ما يعجبني اسمعها، او يعني مالتها الطبات والطلعات وهاي.
طبعا يعني الطلاب مشكله كبيره بالبلد خصوصا في هولندا، يعني مشكله الطلاب مشكله لحد الان لم تحل بصوره جذريه. يعني هناك مثلا طلاب يسكنون ساكنين مع اهلهم بالشمال وجامعاتهم او مدارسهم بالجنوب، زين فلذلك الطالب ما يقدر يوميا يتنقل من الشمال الى الجنوب بالقطارات وهذا، لانه هاي العمليه كلها تستغرق وقت طويل. ف يعني احيانا يضطرون ياجرون شقق، واحيانا تكون هاي الشقق غاليه او ما يقدرون يعني يتحملون مصاريف وتكاليفه، فالعمليه جدا صعبه، ولحد الان الحكومه لم يعني ما لقت حل جذري لهذه المشكله. مؤسسات السكن. مؤسسات السكن هنا نظامها كلش يختلف، يعني ممكن الانتظار يوصل إلى 3 سنوات إلى 4 إلى 5 سنوات. بهاي 5 سنوات يحتاج الواحد أن أسبوعيا أو كل أسبوعين أن يقدم على سكن. الشباب الآن عندهم معاناة كلش كبيرة من ناحية هذا الانتظار. نظام المؤسسات هنا كلش متعب. نسمع.
يعني أعرف ولد طول تقريبا 4 سنوات يلا طلع على بيت، عمود يتزوج همينة، وتقدر تسويها بس لازم تأجر بيت، يعني مو متأخذة من شركة، وتأجر بيت ما تعرف البيت حيطلع نظيف أو يطلع وصخ مجاسة ومبالغ عالية، يعني إيجارات من وين يجيب الشاب؟ هو يعني هو على قدر.
طبعا مؤسسات السكن هي المؤسسات اللي تتولى عملية إسكان المواطنين بشكل عام، سواء كانوا هولنديين أو سواء كانوا أجانب. أكو هنا قوانين صارمة، إضافة إلى هذه القوانين الصارمة أكو فترات انتظار جدا طويلة تعتمد على المحافظات. في محافظات هناك فترة انتظار تتراوح إلى مدة أقصاها 6 سنين. المحافظة اللي أنا ساكن بيها فرضا فترة الانتظار بيها تتراوح من 3 سنين إلى 4 سنين ونص كماكسيموم.
كشباب يعني الهولنديين يقطون بيوت يعني الأشخاص اللي كلش محتاجين. يعني أنت كشابة لما تروحين يدون يعرفون ليش اللي يطلع من البيت وشنو السبب. يعني الوقت الانتظار سنتين اللي يعني صدق يعني للشقة يعني ويسبب مطيهم ليش تريد الشقة. يعني مو مثلا عمري 18 سنة سن حقي أطلع, لا أطي السبب ليش. إن أكون ناس هواي غيرش محتاجين المطلقين أو المرضى أو بياردن يعني الناس الكبار. يعني هذول دائما قبل الشباب اقتصادية لازم عندك. يعني أول ما يسألون عندك راتب, عندك شغل عندك راتب. وعي إذا ما عندك شغل ما عندك راتب كلش تصعب الأمور إنه يعني تحصل لك بيت أو شقة.
طبعا هاي تأثر بصورة جدا سلبية على حتى العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. إضافة لأنه هسه مثلا حتى إذا واحد يريد يعني ينجب أولاد هاي العملية صعبة, لأنه وين 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 يجيب الطفل, وين قاعدة. فهاي العملية جدا صعبة.
أنا سنتين أنا صابر قالوا لي يجي باكر خلص الليل يظنوني على زيتك على باكر. أنا صابر على باكر أنا صابر.
المحطة المفتوحة
طيب المحطة المفتوحة انه هل تفضل تسكن مع اجانب لو مع عراقيين؟
مع عراقيين تقاليدنا وعاداتنا وتعرفهم موت الغربة هاي شغلة تسهل عليك تقدر تتفاهم وياهم. يعني مثلا تقدر تنظم الجدول من البيت مثلا تقول انت هذا اسبوع عليك تنظيف هذا اسبوع عليك تجيب مثلا غسالة تقول لا تغسل فلان شيء او لا تخلي بيها فلان شيء. يعني ما اغسل يعني اكو قسم تكلم احذيتهم يغسلوها بالغسالة شوية صعبة يعني وخاصة العراقيين ماكو هواي شواط على باب السدام.
يعني سؤال صعب مع أعتقد مع أجانب راح أصير أسهل لي لأن يعني اللغة الهولندية مثل ما قاعد تسمعها يعني أسهل علي من العربية. وأعتقد أني يعني طبش كلش بالكولتور مالتهم يعني كل شيء أعرف عشان يعني مو كل شيء بس يعني أنا مرتاح ويا هولنديين يعني أقدر أتفاهم وياهم بسهولة أكثر من ويا عراقيين. لما أنا لازم أرجع لي ورا وأفكر يعني الشغلات اللي تقرين تحكيها ويا عراقي لازم تفكرين بيها قبل لا تحكي ويا هولندي لأن تفكيرهم غير شكل. فهاي يعني أنا أختار يعني أوروبيين.
طيب المحطة المفتوحة الآن أنت مقبل على لا تأخذ شقين, فشو تفضل شقة أرضية أم شقة شون يعني هذا النظام شنو اللي تفضل؟ لأنه إذا قبلت بيها معناها أنه لازم تقبل في الخمس سنوات ست سنوات لي قدام.
والله أنا بالنسبة لي أهم شيء أن تكون الشقة كبيرة يعني أكبر حجم من الشقة يعني أقلها بغرفة غرفة نوم أو غرفة نوم حتى تقدر يعني كمقدمة خمس سنين تقدر تفكر بأنه تكبر من عائلتك تقدر بيها مجال يقدر واحد يسوي غرفة للدراسة غرفة للنوم. أكيد 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 الحي وسمعته جدا مهم لأنه أكو أحياء في كثير من المدن الكبيرة بهولندا يعني أيضا بيها إجرام وبيها مشاكل وبيها معاناة. أفضل أنه يكون الحي حي تسك نموذجي.
محطة تحياتي.
طيب المحطة الأخيرة لما تبعث التحيات
الأهل البيت خالي سلام بهورن قرايب أصدقائي بزاندام وقرايبي بأمريكا والعراقيين الجميع كلهم.
تحيات الأم والأبوية والأختي أخالات وعمات إيه هاي بيبيتي وجدي.
المحطة الأخيرة محطة تحياتي لمن تبعث التحيات؟
أبعث تحياتي إلى أهلي في العراق إلى والدتي وإلى أختي حلا وأخوي علي وإلى بقية الأهل وأتمنى لهم يا رب الموفقين إن شاء الله.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.